الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه الكلمة التي صدر بها المؤلف هذه الجملة وهي اعلم، فيه تنبيه لمن يقرأ ما يريد إيصاله، ولذلك ينبغي للعالم أو لمن يتصدر في مجالس العلم، ينبغي له أن يكثر من هذه العبارة، فيها تنبيه للطالب للتنبه لما سيقوله شيخه. فقوله اعلم من العلم، والعلم ضد الجهل، وهو كما بينا إدراك الشيء أو الأمر على حقيقته إدراكا جازما. وهذه جاءت في كتاب الله في عدة آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وغير ذلك. فهذه الآية أو هذه الكلمة لها أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: أرشدك الله لطاعته. وهذا أيضا فيه دعاء، وهذه من عادة العلماء الراسخين أنهم يدعون لطلابهم بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد والرحمة. والإمام المجدد يكثر من هذه الجملة: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، ونحو ذلك. والدعاء بالرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية ومن أفضلها وأجمعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم، كما روى ذلك الإمام مسلم. ولذلك العبد إذا نال طاعة الله سبحانه وتعالى ووفق للهداية والتوفيق للطاعة، فإنه ينال خيرا كثيرا. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية المقصود بها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو معنى الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فلا تشرك معه في العبادة غيره، ولا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فلا تكفر بالله ولا تشرك مع الله أحدا في العبادة. هذه هي الحنيفية، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فبدأ بالدعوة إلى التوحيد، فمن دعا الناس إلى توحيد الله فقد اتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم لأقوامهم، فإنهم بدأوا الدعوة إلى التوحيد. ولذلك ينبغي لطالب العلم وللداعي إلى دين الله ومن تصدر إلى في مجالس العلم أن يحرص أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، يشرح لهم كتب التوحيد، كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، كشف الشبهات، وغير ذلك من الكتب الكثيرة المنتشرة لعلمائنا رحمهم الله تعالى. والمقصود بالحنيف يعني المائل عن الشرك القاصد إلى التوحيد، هذا هو معنى الحنيف، المستقيم على دين الله، المستمسك بالإسلام والتوحيد، المقبل على الله سبحانه وتعالى، المعرض عن كل ما سوى الله جل وعلا. فكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف، كل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فإنه حنيف، لأنها ملة إبراهيم. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام. ثم عرفها، ما هي الحنيفية؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فمن عبد الله وحده وأخلص له العبادة فإنه على ملة إبراهيم حنيفا، كما قال الله جل وعلا وما كان من المشركين. فمن عبد الله جل وعلا وحده وكفر بما سواه وأخلص العبادة لله فهو على ملة إبراهيم عليه السلام، على ملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأيضا هي ملة ودين جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن كان مخلصا في عبادته ومتبعا لدعوة الرسل وموحدا لله سبحانه وتعالى فهو حنيف على الحنيفية السمحة، لأن الله عز وجل لا يقبل غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله وحده، يعني تعبد الله يعني توحد الله، لا تشرك به أحدا ولا تشرك معه في عبادته أحدا، أن تعبد الله وحده يعني دون ما سواه، تخلص العبادة له مخلصا له الدين، يعني تفرد له العبادة سبحانه وتعالى، لا تشرك معه في عبادته أحدا سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا غير ذلك، لأن العبادة حق محض لله، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. لا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، وغير ذلك من العبادات. لا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، ومحياي يعني ما أحيا عليه، ومماتي ما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم الموحد الذي يريد أن يلقى الله عز وجل على التوحيد لا بد له أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا يشرك معه أحدا غيره، ولا يرائي ولا يسمع ولا يقع في أي أنواع الشرك. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما بوب لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني أن الله عز وجل أمر جميع الناس بعبادته وإخلاص العبادة له من ذكر وأنثى، وخلقهم لها يعني خلقهم لهذه العبادة، للحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأمرهم بإخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون الله، كما قال ذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فكل آية في كتاب الله يعبدون أي يوحدون الله، فالله جل وعلا خلق الخلق وأمرهم بعبادته، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة ألا وهي عبادته وحده دون سواه. فلا يكفي أن نعبد الله، لا بد أن نعبد الله وأن نكفر بما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقل أن اعبدوا الله فقط، لأنه ربما أن تعبد الله وتعبد غيره أو تشرك معه في عبادته غيره، فتصلي لله لكنك تنذر لغير الله، قد تحج إلى بيت الله الحرام تريد ما عند الله ومخلصا للعبادة لله لكنك تدعو غير الله. فلا بد أن تصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا خلقنا لهذه الغاية العظيمة وهي عبادته وحده دون سواه. ومعنى يعبدون أي يوحدون، يعني يوحد الله ويفردوه بالعبادة في جميع العبادات، وأن يقصدوا بقلوبهم ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يخلصوا في جميع العبادات، في صلواتهم وفي ذبحهم وفي حجهم وفي عمرتهم وفي طلبهم للعلم وفي إمامتهم للناس في الصلوات وغير ذلك، يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن القلب لا يفلح ولا يطمئن ولا يفلح ولا يعني يطيب ولا يستقيم أو يصلح إلا بالإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى. فكلما قوي إخلاص العبد لله جل وعلا في العبادة كملت عبادته لله، واستغنى عن الخلق، استغنى بالله عن خلقه. فعبادة الله جل وعلا تكون بطاعته، وأيضا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، لأنه المبلغ عن الله، إن عليك إلا البلاغ. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل أمرنا الله عز وجل بطاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولذلك لا بد للعبد أن يخلص العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، وأن يراقب قلبه، وأن يعني يصحح نيته ومقصده، لأن الله جل وعلا لا يقبل عملا مهما عظم إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. وصدق رحمه الله تعالى، لأنه مهما عظمت الأعمال إذا لم تكن خالصة لله فإنها مردودة على صاحبها، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا، بل قال أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله وما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. فالمؤمن أو العبد يجب عليه أن يخلص أعماله لله. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني أعظم ما أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، والإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم الواجبات وأهم المهمات التي فرضها الله عز وجل على عباده. ولذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، والتوحيد شأنه عظيم، تكفر به الذنوب وتغفر السيئات، لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لأجله خلقت الجنة، بسببه ينجو العبد من النار بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يخلص العمل لله سيقال له يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك أول أمر أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه الأمر بالتوحيد، كما في سورة البقرة قال جل وعلا: واعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي نهى الله جل وعلا عنه عباده هو النهي عن الشرك، فقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على فضل التوحيد وعلى خطورة الشرك، فالإنسان لا يأمن على نفسه من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، ربما يقع في الشرك وهو لا يعلم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. فالقرآن الكريم كله في التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان الشرك وأهل الشرك وخطورة الشرك وجزاء المشركين وغير ذلك. فسورة الفاتحة مثلا قول الله عز وجل الحمد لله، هذا توحيد، أنك تفرد الله عز وجل بالحمد، هذا توحيد. رب العالمين توحيد، هذا إقرار أن الله عز وجل هو الرب، رب العالمين. الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. الاستعانة نوع من أنواع العبادة وهو توحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد هو الأصل، هو الأصل الذي يبنى عليه الدين كله. ولذلك على المسلم أن يحرص على تحقيق التوحيد، وأن يعني يحذر من الوقوع في أي أنواع من أنواع الشرك. قال وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو توحيد، هذا هو تعريف التوحيد، إفراد الله بالعبادة، يعني لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تعتمر ولا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تذبح إلا لله، ولا تتقرب بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله، ولا تخضع إلا لله، ولا تتذلل إلا لله. كل هذه من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والتوحيد كما ذكر العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد كالصلاة والصوم غير ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات هو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك من حقق هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، فهو الموحد لله سبحانه وتعالى. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، والشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه عباده، وهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، كما قال سبحانه وتعالى في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ثلاثة أنواع، أشدها وأخطرها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يغفره الله جل وعلا لصاحبه إن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقسم الثاني ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي والسيئات. والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لغيره. فلذلك أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك به، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولذلك نهى الله عز وجل عنه في كتابه، وهو أول نهي كما بينا، نهى الله عز وجل عنه عباده في كتابه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم من قتل النفس، أعظم من السرقة، أعظم من قطع الطريق، أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من كل الذنوب. لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى يحبط الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن قتل النفس لا يحبط العمل، قطع الطريق، السرقة، الزنا لا يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك بالله خطره عظيم، أعظم الفساد في الأرض، هو أعظم الفساد في الأرض. ولا ينجو العبد إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند البخاري ومسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو أعظم الذنوب، يعني أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، والله عز وجل هو الذي خلقك فكيف تشرك به؟ قال وهو دعوة غيره معه، هذا هو تعريف الشرك، دعوة غيره معه. ومن العلماء من قال أن الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، ومن أهل العلم من قال أن الشرك هو أن تعبد الله وتعبد معه غيره، كأن تصلي لله وتدعو غير الله، كأن تصوم لله أو تحج لله وتذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تدعو غير الله، هذا هو الشرك. قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك ولو أقر بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أقر به كثير من الخلق إلا الشذاذ منهم كفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، وبعض الملاحدة، لكن المشركين والمنافقين والكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون أن الله عز وجل هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية. فمن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى ولو كان مقرا بتوحيد الربوبية. يعني لو فرضنا أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية، لكنه يذهب إلى القبر ويدعو صاحب القبر من دون الله، أو ينذر له أو يتقرب إليه بقربان، فهذا وقع في الشرك الأكبر ولا شك في ذلك. فالشرك هو دعوة غيره معه، يعني دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، يعني أن يسأل مع الله أحدا غيره، أن يطلب مع الله أحدا غيره، أن يجعل أحدا واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء كان وليا أو قبرا يدعوه أو يستعين به أو يتوجه إليه، غير ذلك من أنواع العبادة. فالشرك أمره خطير. من العلماء من قال إنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولذلك جاء في الحديث حديث معاذ بن جبل عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لم يقل أن يعبدوه فقط، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي، النهي الأصل فيه التحريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن مات على الشرك استحق دخول النار وحرم دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يميتنا على التوحيد. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الدليل على أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به عبادة التوحيد، إفراده بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه عبادة هو الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أفردوا الله عز وجل بالعبادة ولا تجعلوا معه أندادا ولا أشباها ولا نظراء، واحذروا الشرك وأسبابه ووسائله، هذا هو المقصود. ولذلك يجب على العبد أن يحقق التوحيد، أن يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يصرف جميع أنواع العبادة لله، وأن يحذر من الشرك ومن أهل الشرك ومن وسائل الشرك، وأن يعلم أن العبد إذا مات موحدا لله دخل الجنة، وإذا مات على الشرك ولم يتب منه دخل النار والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل عندما ذكر الآية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فهذه الآية كلها تدل على أن العبد يجب عليه أن يوحد الله وأن ينتهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل التوحيد وعظمة التوحيد وخطورة الشرك وقبح الشرك بالله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. نعم مصطفى.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم قال: فإذا قيل لك، يعني إذا سئلت، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ يعني ما هي الأصول الثلاثة التي كلف الإنسان أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها؟ فقل له: معرفة العبد ربه، وهذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على كل إنسان أن يعرفها وأن يعتقدها وأن يعمل بمقتضاها، أن يعرف العبد ربه. قال: الأصل الأول معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، وهذا هو أصل الأصول، هو أصل الأصول، وهذا يدل على أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نعبده على يقين وعلى بصيرة. فيعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته وبربوبيته وبألوهيته وبأفعاله. فكلما كان العبد عالما أو عارفا بأسماء الله وصفاته كلما كان أكثر توحيدا وعبودية لله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكلما كان العبد عارفا بعظمة الله وقوة الله وقدرة الله وأسمائه وصفاته كلما كان أكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى وخضوعا وتذللا وعبودية لله جل وعلا. ثم قال: والأصل الثاني معرفة العبد دينه، الدين وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله هو دين الإسلام الذي تعبدنا به، الذي أمرنا الله عز وجل به أن نتمسك به، فهو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص له من الشرك سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل الثاني، معرفة العبد دينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الثالث الذي يجب على العبد أن يعرفه، وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن ربه جل وعلا، هو نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل لأمته، فهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. وليس لنا طريق إلى عبادة الله والتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادة إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الأوامر وأن ننتهي عما نهى عنه من النواهي، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك أمرنا الله عز وجل بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة مفسرة للتوحيد للقرآن، السنة مفسرة للقرآن الكريم، فعلينا أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبادة أو العمل الصالح لا يقبله الله عز وجل إلا بتوافر شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، تجمع الدين كله، من ربك وما دينك ومن هو من نبيك. وهذه هي الثلاثة الأسئلة التي سيسأل عنها العبد في قبره، فقد نجيب الآن، لكن الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في القبر، في حياة البرزخ. ولذلك لا يثبت الإنسان عند السؤال في قبره إلا إذا كان موحدا لله جل وعلا. فهذه الأصول الثلاثة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هي أصول عظيمة تجمع الدين كله. ولذلك جاء عند مسلم حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فمن عرف هذه الأصول ورضي بها ويعني نطق بها أو قالها عن يقين غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث أن من قالها بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وهذا يدل على فضل هذه الأصول الثلاثة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. فأتى بها المؤلف جملة، وسيفصل كل أصل على حدة فيما سيأتي إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ ربي الله الغني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة على سبيل الإجمال، بدأ يفصل هذه الأصول ويأتي بالأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على كل أصل، فأخذ بالتفصيل لكل أصل حتى يتبين للعبد ما يطلب منه تجاه ربه سبحانه وتعالى في عبادته، وأن يحذر من الوقوع فيما يخل بتوحيده لله سبحانه وتعالى، كأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. ولذلك قال، فبعد أن ذكر هذه الأصول على سبيل التفصيل، قال الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. يعني إذا سئلت وقيل لك من ربك، يعني من هو معبودك، من هو إلهك الذي تعبده، من هو خالقك، من هو رازقك الذي تعبده ولا تعبد سواه ولا تعبد غيره، فقل لمن سألك: ربي الله الذي رباني، هو ربي وهو معبودي وإلهي، لا أعبد أحدا غيره، هو الله الذي رباني، يعني لا أعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فلا أصلي إلا لله، ولا أسجد ولا أركع إلا لله، ولا أنحر ولا أذبح إلا لله، ولا أطوف إلا لله، ولا أدعو إلا الله، ولا أتوسل وأرجو إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سئلت فقل ربي الله الذي رباني. الذي رباني، رباني بماذا؟ رباني بنعمه، النعم الظاهرة والباطنة، الذي أغدق علي بالنعم، هو الذي أعطاني ورزقني وأنعم علي وأسبغ علي النعم والخيرات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وربى جميع العالمين بنعمه، يعني أغدق على كل الناس بالنعم والآلاء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالله عز وجل هو الرب، يعني المربي لخلقه سبحانه وتعالى، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يعني أن الله عز وجل هو الذي أعبده، لا أعبد أحدا سواه. لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل هو معبودي، يعني لا أصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، هو معبودي الذي أصرف له جميع أنواع العبادة، وليس لي معبود سواه، يعني لا أتذلل لغير الله ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. فربي هو المعبود الحق، هو المستحق للعبادة دون سواه سبحانه وتعالى. والدليل، يعني الدليل على أن الله عز وجل هو الرب وحده المنعم على عباده، قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذه أول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة الفاتحة أول آية في كتاب الله افتتح بها كتاب الله جل وعلا: الحمد لله. الحمد يعني الثناء على الله، مع التعظيم والحب والإجلال، يعني أن جميع المحامد لله، أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى لا لغيره. رب العالمين، الرب يعني الخالق الرازق المالك المدبر، رب العالمين. العالمين جمع عالم، جمع عالم، فكل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله فهو عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوانات، عالم الطيور، عالم الزواحف، عالم الحشرات وغير ذلك. فكل ما سوى الله فهو عالم. فالله عز وجل هو رب العالمين من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. أن تقر وتعترف أنك واحد من ذلك العالم الذي تعبد ربك وأنت مخلوق لعبادة الله، ولا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، كل العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى، لأننا محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وفي تفريج كرباتنا. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواه. وهذا هو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني ما هي العلامات والدلائل التي تعرف بها ربك سبحانه وتعالى، يعني تدل على وحدانية الله، تدل على تفرد الله عز وجل بالربوبية والألوهية. فإذا سئلت وقيل لك بما، يعني بأي شيء عرفت ربك خالقك الذي تعبده، فقل: بآياته ومخلوقاته. بآياته يعني علاماته التي نصبها وأوجدها والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه متفرد بالربوبية والألوهية، وكذلك بمخلوقاته، وهذه علامة أخرى على أنه هو الرب المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات التي أوجدها، المخلوقات العظيمة، الجبال التي أرساها والأرض التي طحاها والسماء التي رفعها والأرض التي بسطها والجبال التي نصبها والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من المخلوقات العظيمة. مخلوقات الله عز وجل كثيرة: الإنسان، الحيوان وغير ذلك من المخلوقات. كل هذه من العلامات التي تدل على معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. فعندما تسأل عن هذا السؤال بما عرفت ربك فقل بآياتي ومخلوقاتي. ثم قال المؤلف مبينا ومفصلا لبعض الآيات التي يستدل بها العبد على ربوبية الله، وهي من أعظم آيات الله الكونية التي يشاهدها الإنسان ببصره، الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من أعظم آيات الله، من أعظم آياته التي يشاهدها الإنسان ببصره، التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالعبادة وأنه هو الرب المستحق للعبادة دون سواه. قال الليل والنهار، الليل إذا أقبل بظلمته والنهار إذا أدبر، كل هذه من علامات الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسخرها. بل إن الله جل وعلا أقسم بالليل والنهار، والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فهذه من أعظم آيات الله، وجود الليل والنهار. كذلك الشمس التي تشرق والقمر الذي يضيء، كلها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على ربوبيته وعلى وحدانيته وعلى أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولذلك جاء في سورة البقرة الذي حاج إبراهيم وهو النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فلم يستطع مع أنه يدعي الملك، لكن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات، خلق الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه الشمس التي نراها على تبعد عنا الملايين بالمئات الملايين من الكيلومترات، قد تحرقنا بحرارتها وتضيء الأرض بضوئها، من الذي خلقها وأوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه من مخلوقات الله جل وعلا، هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، جاءت النصوص الكثيرة دالة على ذلك. هذه من 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 آيات ربوبية الله. قالوا من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن. السماوات السبع، هناك سبع سماوات خلقها الله، وهناك سبع أراضين خلقها الله، فكل سماء بينها وبين السماء التي بعدها كما بينها وبين السماء التي تليها. والله عز وجل فوق العرش، والعرش فوق السماء السابعة، الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الرحمن على العرش استوى، فهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، فهو فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذه من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل والدالة على ربوبيته، السماوات السبع ومن فيهن من الملائكة المقربين. فهذه من المخلوقات العظيمة، السماوات السبع الواسعة المرتفعة، ومن فيهن من الملائكة، من الكواكب، من غير ذلك من الآيات الباهرات التي تدل على ربوبية الله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق لهذه المخلوقات وحده دون سواه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله خالق كل شيء. أيضا قال والأراضون السبع من فيهن، حتى الأراضون السبع خلقها الله عز وجل، ومن فيهن من الجبال ومن السهول ومن البحار ومن الأنهار ومن الحيوانات والإنس والجن والنباتات والزواحف وغير ذلك ممن خلقه الله عز وجل على هذه الأرض، وما بينهما يعني ما بين السماوات والأرض مثل الهواء وغير ذلك مما خلقه الله عز وجل، كل هذه تدل على ربوبية الله وأنه هو الخالق وحده دون سواه، لا يوجد أحد يخلق غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك حري بكل مسلم أن يتفكر في هذه الآيات، آيات الله جل وعلا العظيمة ومخلوقاته الباهرة. ولذلك قيل أو ورد عن بعض السلف أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. والله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته، يعني من آيات الله، الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وهذا نهي أن يسجد العبد للشمس أو القمر مع أنها مخلوقات عظيمة من مخلوقات الله، لكنها ليست مستحقة للعبادة، لأن العبادة حق لله جل وعلا الخالق فقط وليس للمخلوق. واسجدوا لله الذي خلقهن، وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى وإثبات منه أنه هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم توحدون الله فلا تسجدوا لغيره مهما عظم هذا المخلوق، فإن الله عز وجل الخالق هو أعظم من هذه المخلوقات. فالدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله هو قوله جل وعلا: ومن آياته، يعني من آياته التي تدل على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو المعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه. الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن الشمس والقمر مخلوقات، والمخلوق لا يستحق العبادة ولا يستحق السجود له، بل السجود نوع من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله. ثم قال: واسجدوا لله لا لغيره، وحدوا الله عز وجل، اصرفوا جميع أنواع العبادات له، فهو الذي خلقهن. وهذا إثبات من الله عز وجل بأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة مهما عظمت وكبر حجمها، فإنه هو الخالق المستحق للعبادة. إن كنتم إياه، يعني إن كنتم تعبدون الله وحده، فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. وهذا فيه أيضا أمر من الله عز وجل لعباده أن يفردوه بالعبادة. وقوله تعالى، يعني الدليل على أن السماوات السبع والأراضين السبع من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الدالة على وحدانيته جل وعلا وأنه هو المستحق للعبودية، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا أيضا دليل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق الله جل وعلا السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، أتقن هذا الخلق سبحانه وتعالى في ستة أيام، خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام، أول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش. بعد أن خلق هذا السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش، والعرش من مخلوقات الله، بل هو أعظم مخلوقات الله وأكبر مخلوقات الله، عرش الرحمن، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يؤمن بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل في مجلس العلم قيل له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه وتصبب جبينه عرقا من شدة السؤال، ثم رفع رأسه فقال: من السائل؟ فأمر به فأخرج من المسجد، ثم أجاب وذكر مقولته المشهورة العظيمة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ولذلك أمر أن يخرج هذا المبتدع بسؤاله، فلا نسأل كيف استوى الرحمن على عرشه، لكن نؤمن أنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني يجعل الليل بظلامه يغطي النهار، هذا النهار الذي أضاءت الشمس فيه يجعل الليل يخفي هذا النهار وهذه هذا النور المضيء فيغطيه، يغشيه يعني يغطيه، ولذلك يعم الظلام هذه الأرض أو هذه البسيطة، فيقر الناس وتأوى المخلوقات إلى مساكنها وغير ذلك. يطلبه حثيثا يعني سريعا، كل ما جاء الليل ذهب النهار، وكل ما جاء النهار ذهب الليل، ليس فيه تأخير. وهذه أيضا من علامات ربوبية الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: والشمس والقمر والنجوم، هذه كلها مخلوقات الله مسخرات بأمره، يعني سخرها الله عز وجل لتدبيره وعلمه وحكمته جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، يعني أن الله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، فكل المخلوقات تحت أمره سبحانه وتعالى، هو المتصرف في شؤونهم وهو المدبر لأمورهم سبحانه وتعالى. ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والرب هو المعبود، الرب الخالق لهذه المخلوقات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل هو المالك لهذه المخلوقات، هو المتصرف في شؤون عباده ومخلوقاته سبحانه وتعالى، المتصف بصفات الكمال، فهو المعبود المستحق للعبادة وحده دون من سواه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يخلق، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا كما بينا أول أمر في كتاب الله، وهو الأمر بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهذا دليل على أن الله عز وجل والزروع وغير ذلك، أنزلها لماذا؟ رزقا لكم، رزقا طيبا تأكلوا منه وتستمتعوا بهذه الطيبات وتستعينوا بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد أن بين لهم أنه هو المستحق للعبادة وأنه هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو المنعم سبحانه وتعالى، هو المستحق أن يعبد وحده، وهو المستحق للحمد والشكر سبحانه وتعالى. ومن شكر الله ألا نجعل له أندادا، لا نجعل له شركاء ولا نظائر ولا أمثال معه في عبادته. قال وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. فهذه الآية العظيمة كما ذكر العلماء جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وهذا هو المأمور به العبد في هذه الدنيا، أن يصرف أنواع العبادة لله وأن يشرك بما سواه وأن يكفر بما سواه، أن يعبد الله وأن يكفر بما سواه. وهذا هو تقرير الألوهية بالربوبية. فلذلك على العبد أن يخلص العبادة لله وأن يكفر بما سواه، لا يكفي أن تعبد الله، لا بد أن تكفر بما سواه. ولذلك قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وصدق رحمه الله تعالى أن الخالق لهذه الأشياء العظيمة السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والأراضين وغير ذلك هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. لا يوجد أحد غير الله يخلق مثل هذه المخلوقات، الله خالق كل شيء، هو الذي أوجد كل شيء من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكل شيء مخلوق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الخالق يعني هو الله سبحانه وتعالى الموجد لهذه المخلوقات من عدم، وهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة دون سواه، لأن جميع المخلوقات ضعيفة لا تستحق للعبادة، بل الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. ولذلك قال الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يضرون ولا ينفعون، بل النفع والضر من الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولذلك ينبغي بل يجب على كل إنسان أن يخلص العبادة لله وأن يعلم علم اليقين ويعتقد اعتقادا جازما أن كل المخلوقات خلقها الله عز وجل. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. المؤلف رحمه الله تعالى لما بين أن الواجب أن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى، أن نفرده بالعبادة، أن نوحد الله جل وعلا، ذكر شيئا من أنواع العبادة. فقال وأنواع العبادة يعني بعض أنواع العبادة أو أصناف العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها أن نعبده بها، أن نتقرب إليه بها. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه هي مراتب الدين وهي أهم أنواع العبادة، ولذلك بدأ المصنف بها. الإسلام 5 أركان، الشهادتان، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والإيمان وهو التصديق، 6 أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك الإحسان وهي المرتبة أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك قد تكون العبادات عملية أو بدنية، وقد تكون مالية وقد تكون قلبية، مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء، يعني من أنواع العبادات أيضا التي أمر الله عز وجل بها غير الإسلام والإيمان والإحسان، الدعاء. الدعاء أن تتوسل إلى الله عز وجل وأن تتضرع إليه وأن تنزل حوائجك به سبحانه وتعالى، لا تدعو غيره. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال: والخوف، يعني الخوف من الله، والرجاء، ترجو ما عند الله، تطمع بما عند الله من الثواب، من الجنة ومن النعيم، والتوكل، والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والرغبة فيما عند الله، والرهبة من الله سبحانه وتعالى، والخشوع لله، والخشية من الله، والإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعاذة بالله من كل الشرور، والاستغاثة به جل وعلا من كل الكروب والهموم، والذبح له وحده جل وعلا دون سواه، والنذر لله جل وعلا. وهذه من أنواع العبادة. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها عبادة، لأن العبادات كثيرة: بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة، حسن الخلق عبادة، إكرام الضيف عبادة، الذكر عبادة. فالعبادة كما بيّنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العبودية، قال: العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فكل عمل تعمله يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. إذا أحبه الله عز وجل ورضاه فهو عبادة تتقرب بها إلى الله. الذكر يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. الكذب لا يحبه الله ولا يرضاه فليس بعبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أجمع وأنفع وأشمل التعريف لمعنى العبادة. فالعبادة مفهوم شامل يشمل جميع أنواع الطاعات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى. المحبة عبادة، التعظيم، الإجلال، الرجاء، الخشية، الخوف، الإنابة، التوكل، التذلل، كلها عبادات يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو الدليل. وأن المساجد، قيل المقصود بالمساجد هنا في هذه الآية الأماكن التي نصلي فيها مثل المساجد وغيرها، وقيل أنها أعضاء السجود التي يسجد عليها العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فهذه ملك لله سبحانه وتعالى، سواء كانت المساجد أو أعضاء السجود، كلها ملك لله جل وعلا. وأن المساجد لله، يعني ملك لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تسجدوا بها، بهذه الأعضاء، لغير الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك. فأفردوا العبادة لله جل وعلا. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله، يعني من صرف من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف هذه أو غيرها من أنواع العبادات، ولو شيئا يسيرا لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. يعني لو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء من الأموات أو الغائبين أو الحاضرين أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، أو خاف أحدا دون الله، أو رجا أحدا دون الله، أو سأل أحدا يقضي حاجته أو يفرج كربته أو غير ذلك من العبادات التي لا تصرف إلا لله، فهو مشرك كافر، مشرك بالله شركا أكبر، مخرج من ملة الإسلام إلى دائرة من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. فالواجب أن يحذر المسلم من ذلك حتى لا يقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حسابه، عقابه وجزاؤه عند الله يوم القيامة بأن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، إنه لا يفلح الكافرون. يعني من أشرك مع الله غيره لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم الكافرون، يعني الخارجون عن ملة الإسلام. هؤلاء الذين أشركوا مع الله معه غيره في عبادته. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية وهي الأصح: الدعاء هو العبادة. يعني أعظم أنواع العبادة هو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني أعظم أركان الحج هو عرفة، الوقوف بعرفة. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فالدعاء هو العبادة، يعني أصل العبادات وأساس العبادات. ولذلك بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، بدأ بذكر هذا الحديث لأنه هو أصل العبادات وهو أساسها، فذكر هذا الحديث الذي يدل على أن الدعاء من أنواع العبادة. والدعاء هو أن تسأل الله عز وجل أن يقضي حاجتك، فهو أعظم أنواع العبادة. الدعاء هو العبادة، كما روى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. أما أن تدعو غير الله وتسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. داخرين يعني صاغرين، ذليلين. ولذلك الدعاء من أكثر أنواع الشرك الذي يقع فيه المخلوقون، هو أكثر أنواع الشرك الذي يقوم به المخلوق، وهو من أعظم أنواع الشرك أن يطلب الناس قضاء الحوائج من غير الله، من الموتى ومن أصحاب القبور يستغيثون بهم يتوجهون إليهم، فهذا من الشرك الأكبر. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني ادعوني، توسلوا إلي، أنزلوا بحوائجكم، أعطيكم سؤلكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يعرضون عن دعائي فلا يدعوني ويدعو غيري، سيدخلون جهنم والعياذ بالله. داخرين يعني ذليلين، حقيرين، صاغرين، فيكون لهم العذاب ويكون لهم الإهانة والذل، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأنهم تركوا دعاءه وصرفوا هذا الدعاء لغيره سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك به جل وعلا، الشرك الأكبر. لا يصلح أن تدعو غير الله. المخلوق لا يصلح أن يدعى أو يستغاث به من دون الله. المخلوق عبد ضعيف، ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، العبد ضعيف، يمرض ويموت، لا يملك لنفسه لا أن يدفع الضر ولا أن يجلب النفع، لأن الله عز وجل هو الضار وهو النافع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولذلك يجب على العبد أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، أن ينزل به حوائجه، أن يستغفره ليغفر له، أن يسأله ليعطيه، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فكل هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. وأن يخاف العبد من ربه جل وعلا، لأن الخوف عبادة. فلا تخافون مخافوني إن كنتم مؤمنين، بل هو من أجل العبادات القلبية التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يستقيم إخلاص الدين لله جل وعلا إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، أن تخاف من الله فتلتجئ إليه وتوجل منه من عذابه سبحانه وتعالى، أن يتحرك قلبك، أن يرجف قلبك بخوفك من الله سبحانه وتعالى تعظيما له وإجلالا له سبحانه وتعالى. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيه نهي وفيه أمر، نهانا الله عز وجل أن نخاف غيره، وأمرنا بالخوف منه سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. إن كنتم تقولون أن نحن مؤمنون فلا تخافوا أحدا غير الله، وخافوا الله جل وعلا. هذا هو علامة الإيمان، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، بل الخوف من الله سبحانه وتعالى من أسباب صلاح القلب. فإذا أراد العبد أن يستقيم قلبه وأن يصلح فعليه الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الخلق خوفا من الله جل وعلا. نوح عليه السلام كان يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأيضا شعيب عليه السلام كان يقول لقومه: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. والله جل وعلا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده كان يصلي وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خوفه من الله سبحانه وتعالى. كذلك الصحابة كانوا يعظمون الله ويخافون من الله. فكلما كان العبد أعلم بالله كلما كان أخوف أكثر خوفا من الله سبحانه وتعالى، كلما كان أعلم بأسماء الله وصفاته وعظمته وقوته وجبروته كان منه أخوف سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل العلم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما بالله كلما ازداد خشية من الله سبحانه وتعالى. فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يورث خشية الله جل وعلا. فالخوف عبادة عظيمة من العبادات الجليلة العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله. كلما كان العبد أكثر خوفا من الله كلما ازداد عبودية وطاعة لله جل وعلا. فالخوف من الله هو الطريق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يصلح القلب كما ذكرنا إلا بالخوف من الله. فمن أراد أن يستقيم قلبه فعليه بالخوف من الله، أن يراقب الله في حركاته وفي سكناته وفي أقواله وفي أفعاله. الله جل وعلا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا يدل على فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن مآل الخائفين من الله هو الجنة، هو الجنة. وهذا يدل على فضل هذه العبادة العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، فعليك بمراقبة قلبك. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو دليل الرجاء، على أنه أن الرجاء عبادة لا تصرف لغير الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمل لقاء ربه، ثواب الله، موعود الله جل وعلا، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح الذي وافق شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا رياء ولا سمعة، لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، بل تكون أعماله كلها خالصة لوجه الله جل وعلا. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يخلص العبادة لله وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يجب عليه أن يعلق كل أموره وآماله ورجاءه بالله جل وعلا، فلا بد أن يرجو الله، لا يرجو غير الله سبحانه وتعالى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو الله عز وجل، فلا بد أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نصرف هذه العبادة لغير الله، لا نرجو من غير الله أن يغفر ذنوبنا أو يشفي مريضنا أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يملكها إلا الله. فلا بد أن نصرف هذه العبادة لله جل وعلا، أن نعلق رجاءنا بالله، لا نعلق رجاءنا بغير الله. المخلوق ضعيف، عاجز عن أن يجلب النفع لنفسه أو لغيره، أو أن يدفع الضر عن نفسه أو عن غيره، فالضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه النصوص تدل على أن العبد يجب عليه أن ينزل حوائجه لله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. نفوض أموره، أن يتوكل عليه. التوكل عبادة أيضا قلبية يتقرب بها العبد إلى ربه، صدق التفويض للأمور بالله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله جل وعلا في جميع الأمور، أن يظهر العبد العجز والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة العظيمة من أجل العبادات القلبية التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بل هو من أجل أنواع العبادة كما ذكر العلماء، وأعلى مقامات التوحيد. ولذلك قال العلماء أن التوكل فريضة، يجب أن يخلص العبد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالتوكل عليه في آيات كثيرة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأمرنا بصرف هذه العبادة له سبحانه وتعالى، ولا نتوكل ولا نعلق قلوبنا إلا بالله جل وعلا، مع عمل الأسباب المشروعة، لأن فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. الله جل وعلا يقول: فابتغوا عند الله الرزق، وقال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمرنا بفعل الأسباب التي شرعها لنا مع التوكل عليه سبحانه وتعالى، مع الثقة به وإحسان الظن به سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالله جل وعلا، لا نعلق قلوبنا بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا، الدالة على أنه يجب علينا أن نعتمد على الله في جميع أمورنا، أن نفوض الأمور لله سبحانه وتعالى، أن نرجو ونطمع ونرغب فيما عند الله جل وعلا في دخول الجنة والنجاة من النار ورفعة الدرجات وغير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله جل وعلا. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه هي أدلة على الرغبة، الرغبة والرهبة والخشوع كلها عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على هذه العبادات، أنها من العبادات العظيمة التي تقرب بها العبد إلى ربه. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوا. الخشية يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله جل وعلا. فلا تخشوهم واخشوني، يعني اخشوني وحدي أنا، فأنا ربكم وخالقكم ورازقكم والمتصرف في شؤونكم والمدبر لأموركم. فالله عز وجل أمرنا بخشيته سبحانه وتعالى. فالخشية من الله هي رأس كل خير، فمن خشي الله عز وجل فإن الله عز وجل يرزقه حياة القلب، وبذلك ينتفع الإنسان من المواعظ ومن العبر. سيذكر من يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كل هذه الآيات تدل على أن الإنسان إذا خشي الله سبحانه وتعالى فإنه يتعظ بالمواعظ والآيات وغير ذلك مما يرقق القلوب. فأخشى الناس لله أعرفهم بالله سبحانه وتعالى. والعالم الحقيقي هو الذي يخشى الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من خشي الله فهو عالم، ليس العالم الذي يحفظ المتون، بل كل من خشي الله ولو لم يحفظ شيئا من المتون فهو عالم. كل من خشي الله فهو عالم، وهذا يدل على فضل الخشية من الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم إذا أراد أن يعيش عزيزا وسعيدا أن يخشى الله جل وعلا، أن يجعل الله بين ناظريه. فلا تخشوهم واخشوني، وهذا أمر بخشية الله ونهي عن خشية غير الله سبحانه وتعالى. أن نوجه قلوبنا إلى الله، أن ننيب إلى الله، أن نتذلل لله جل وعلا، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيضا الإنابة عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا تصرف إلا لله جل وعلا. وأنيبوا إلى ربكم يعني بقلوبكم، وأسلموا له بجوارحكم، فهذه عبادة، من صرفها لغير الله فقد أشرك بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. استعانة طلب العون، أن تثق بالله، أن تعتمد على الله، مع التذلل لله جل وعلا. إياك نعبد يعني نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين أيضا نفردك بالاستعانة دون سواك. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولذلك أفردها الله أو خصها الله عز وجل بعد قوله إياك نعبد، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة. هذا يدل على فضل هذه العبادة وهي الاستعانة بالله جل وعلا. ولذلك لا بد للمسلم أو للعبد أن يعلق قلبه بالله، أن يكون مستعينا بالله جل وعلا في قضاء حوائجه في جميع أموره، لا يعلق قلبه بغير الله، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره، أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إياك نعبد وإياك نستعين، الأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة. ولذلك مدار الدين كما ذكر العلماء على العبادة والاستعانة، فيستعين العبد على قضاء حوائجه بالله جل وعلا، لا يستعين بغيره. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وهذا أيضا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا أراد العبد أن يستعين فليستعن بالله جل وعلا، أخذا من هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. لكن يجوز أن يستعين العبد بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لكن الاستعانة المحرمة أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، هذه هي الاستعانة المحرمة وهي الشرك بالله جل وعلا. أيضا الاستعانة بالأموات أو الأحياء الغائبين أو بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه، هذا هو الشرك. أما أن تستعين بصديق أو قريب أو جار أو أخ لك في الله فيما يقدر عليه فهذه لا بأس بها، بل هذا من يعني من التعاون على البر والتقوى. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة، قال قل، وهذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ يعني ألتجئ وألوذ وأعتصم برب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى، الفلق يعني الصبح، وقل أعوذ برب الناس، وهذه من الأدلة على الاستعاذة. فلذلك أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ به، بأن يستعيذ به، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقول أعوذ بك من همزات الشياطين وغير ذلك من الآيات. يعني الإنسان مأمور أن يستعيذ بالله عز وجل في الصباح والمساء من جميع المخلوقات الشريرة ومن الآفات ومن الأمراض ومن الأسقام ومن من 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 شياطين الإنس والجن. فأمرنا أن نقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، كلها تحصين للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى. فنلتجئ ونعتصم بالله جل وعلا ونعوذ ونلوذ به سبحانه وتعالى من شرور الناس ومن شرور المخلوقات. فالاستعاذة من أنواع العبادة، كذلك الاستغاثة يعني طلب الإغاثة والغوث كما قال المؤلف. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهذه أيضا استغاثة من أنواع العبادة، أن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فيما أن تستغيث بمخلوق في وهو قادر على ذلك فلا إشكال في ذلك ولا حرج، كما جاء في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذا كان العبد قادرا على أن يقضي حاجتك فلا بأس أن تستغيث به، لكن تعلق قلبك بالله، لأنه إن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي يعني ذبحي، الذبح لله من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قل، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي يعني جميع صلواتي الفريضة والنافلة، ونسكي يعني ذبحي لله، ومحياي يعني ما أعمله أو ما أقوم به أو ما أوديه في حياتي، ومماتي كلها لله سبحانه وتعالى رب العالمين لا شريك له. كل ذلك العبادات، كل هذه العبادات لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نصرفها لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن ذلك أن في السنة أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله فهو ملعون، من ذبح لغير الله فهو ملعون، مستحق للعنة الله، واللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر يعني بما ألزموا به أنفسهم، فيقومون بهذه الالتزامات التي ألزموا بها أنفسهم لله جل وعلا. فالنذر عبادة، من نذر لغير الله فقد صرف عبادة من العبادات لغير الله، يعني فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن النذر أعظم من الحلف بغير الله، النذر لغير الله أعظم من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يجب على العبد أن يحذر من أن يصرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليه أن يصرفه لله سبحانه وتعالى، أن يصرف هذه العبادة لله جل وعلا، لأنها من العبادات العظيمة أيضا التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم الأصل الثاني. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الموحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.